ورأيت يعني الطفل يبكي كثيرا، ورأيت أنك لو حملت الصبي، ممكن بعض الناس يترك الصلاة ويسلم، وبعضهم يقول هذه الصلاة باطلة يا جماعة، إيش هذا مسجد الأطفال وكذا، ففي هذه الحالة تستخلف، تخرج من الصلاة وتستخلف وتذهب تنظر الولد لماذا يبكي. هذه السنة لا تفعلها، لا تفعلها أمام أو مع ناس لا يعرفون هذه السنة. وهنا ننبه أيها الإخوة أن السنن الغريبة التي هي غريبة عن المجتمع وغريبة عن الناس بسبب الجهل بالدين لا نطبقها على الناس أمام الناس فجأة، وإنما علينا أن نطبقها نحن الذين نعرف هذا الأمر بيننا، ثم شيئا فشيئا تنتشر هذه السنة ويصبح الأمر عاديا. طيب ثالثا،
ثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسل الأسودين في الصلاة العقرة والحية.
أي نعم، هذا الحديث رواه ابن قزيمة وهو حديث صحيح. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية. لماذا؟ لأن هذه الحشرات والزواحف هذه تؤذي الإنسان، فلو تركتها ممكن تؤذيك أو تؤذي غيرك إما في الحال أو في الاستقبال، وخاصة العقرب. العقرب أشد من الحية، لأن الحية ممكن يعني تمر على رجل الإنسان ولا تؤذيه ممكن أحيانا، لكن العقرب أبدا، بمجرد ما تحس بالبشر تحس بدم الإنسان على طول تبدأ. ف يعني يجوز لك أن تقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية، ولا مانع من ذلك حتى لو لم تقصدك، لأنه يعني في بعض العلماء يقول إذا قصدتك. طيب إذا ما قصدتني، طيب لكن ممكن في البيت تذهب تدخل في مكان ثم تخرج في وقت آخر فيقتلها الإنسان ولو في الصلاة. نعم. عفوا، ويدخل في هذا كل ما هو مؤذي، كل ما هو مؤذي يدخل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقرب والحية لأنهم الأغلب، لكن إذا كان هناك حشرة مؤذية فلا مانع كذلك من قتلها ولو أنت في الصلاة. نعم.
رابعا، الانتفاخ والإشارة المسلمة للحاشرة. عن جابر رضي الله عنه اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعد فقعد.
هذا الحديث رواه مسلم وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى يوما، يعني كان يشتكي، كان مريضا، فصلى قاعدا، فصلى وراءه الصحابة وهم قياما، فالتفت بإيش؟ بوجهه. فإذا يجوز لك أن تلتفت في الصلاة للحاجة لتنظر، مثلا أحيانا نكون في الصف في المسجد في الصلاة، وبعض الأطفال مثل الشياطين بس يتركون الناس يدخلون في الصلاة ويدخلون ويتضاربون، وهذا يضرب هذا، ممكن يضربه ضربا يعني موجعا. بعض الناس ما يتحرك، لا مانع أن تلتفت بوجهك وتنظر من هو هذا الصبي، لأن هؤلاء الصبيان يلعبون، فإذا أراد الإمام أن يسلم يهربون، لأنه يعني يعرفون أنه المصل. فأنت ماذا تفعل؟ تلتفت بوجهك وتنظر من هو الصبي هذا، ثم تكمل صلاتك، وبعد الصلاة تمسكه وتخبر أباه أو ولي أمره حتى يعني يكفه ويكف أذاه عن المصلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت فرآهم قياما فأشار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كم فعلا فعل؟ الالتفات والإشارة، هذه كلها جائزة إذا احتجت إلى ذلك. نعم. كيف يقطع الصلاة؟ لا ما يقطع إذا كان لا يستدعي الأمر أن يقطع الصلاة. مثلا أنت كنت في الصلاة ودخل صبيان وتقاتلا وهذا يضرب وهذا يضرب لا تكمل الصلاة يعني اذهب إليهم ولا تستدبر القبلة وفرق بينهما. فإذا رأيت أن المقاتلة صارت كبيرة ويستدعي الأمر أنك يعني تخرج من الصلاة تخرج من الصلاة. وهذا لأن الأطفال لا يعرفون الطفل عقله صغير. نعم.
خامسا الإنفاق في ثوبه أو إخراج منزله من جيبه لما مر في الحديث جابر لما مر في الحديث جابر إنني أنا الإنفاق في هذا القبلة.
أي نعم هذا الحديث مر معنا. يجوز للإنسان في الصلاة في أثناء الصلاة إذا غلبه البصاق أن يبصق في ثوبه ثم يحفظه أو يخرج المنديل خاصة في هذا الزمان الرفاهية. فإنسان يخرج المنديل ولا تقول كلينكس كلينكس هذه كلمة غربية قل منديل. أذكر كنت عند أحد الإخوة كنا نتغدى أو نتعشى فأحتجت إلى منديل فقلت لابني أعطيني منديل قال نعم فأعطيني منديل ما فهم حتى قال له أبوه أعطيه كلينكس. قلت سبحان الله ما يعرف العربي ويعرف الإنجليزي. طيب فلا مانع أن تستخرج منديلا من جيبك وتبصق فيه ثم ترده إلى جيبك عاد ما فيها شيء لا تبطل الصلاة هذه. نعم ما في فرق بين الفرض ما ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا بدليل إلا بدليل لا تخرج هذا إلا بدليل. نعم
ثابتا الإشارة بجواب السلام على من كان معه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قبال القوم به فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لله كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عليهم الذين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا فبصر نفسه وبصر جعفر في حول الكعبة وجعل بطنه أشمل وجعل ظهره رياضه.
هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. إذن يجوز لك أن ترد السلام وأنت في الصلاة لكن بالإشارة ليس بالكلام. الكلام لا يجوز لا يجوز أن ترد السلام بالكلام في الصلاة لكن ترد السلام بالإشارة وإذا سلم عليك شخص وأنت في الصلاة وبيمينك تجعل بطنها إلى أسفل وظهر الكف إلى فوق هكذا. ففي هذه الحالة ترد بالرأس ترد إشارة برأسك. نعم حتى ولو ساجد ترفع يدك. نعم كيف الأخ يسأل يقول الأولى أن تسلم عليه. نعم يجوز أن تسلم على المصلي لا مانع لكن إن خشيت أن ذلك الشخص لا يعرف هذه السنة ممكن يرد عليك بالكلام لا تسلم عليه حتى تعلمه. نعم لو مد إليك يده لكي يصافحك وأنت في الصلاة لك أن تمتنع قل سبحان الله حتى يعرف أنك في الصلاة ولك إذا خفت أن كان ذلك الرجل مثلا جلفا لو فعلت ذلك لقاطعك طول عمري فبلا لا مانع أن تصافحه ثم تعلمه. فقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يصلي فجاءه رجل ومد يده ليصافح ابن عباس فصافحه ابن عباس وبعد الصلاة قال له يا أخي إذا رأيتني في الصلاة فلا تصافحني. وهذا نعم
سابعا لا تسبيح الرجال وتصفيق الانسان للامر يكثر في الصلاه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يا ايها الناس، ما لكم فيما نفعتم شيء في الصلاه لا نفعتم في التسبيح؟ انما التسبيح للنساء، من نفعتم شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فانه لا يجمع احدا حين يقول سبحان الله إلا
متفق عليه. إذا نافى الإنسان شيء في الصلاة، وخاصة إذا كنت تصلي مع الإمام وأخطأ الإمام، فتسبح له سبحان الله سبحان الله. وإذا لم يسبح الرجال تصفق النساء، تصفق النساء، لأن صوت المرأة ما ينبغي أن يظهر أمام الرجال، ما ينبغي أن يظهر أمام الرجال. لماذا؟ لأن المرأة مطلوبة أن تكف صوتها إلا لحاجة، أن تكف صوتها إلا لحاجة. نعم. ثامنا
الفتح
على الإمام. ها؟ إيه. أيوة. الأخ يسأل إذا كان الإمام ما فهم بالتسبيح، مثلا أخطأ في الصلاة فقلنا له سبحان الله سبحان الله ما فهم، هل نكلمه مثلا بدلا من أن يسجد سجدتين، سجد سجدة واحدة وجلس للتشهد فقلنا سبحان الله سبحان الله ما فهم؟ بعض العلماء وهم المالكية يقولون يجوز لهم أن يتكلموا، يقول له للسجدة أضف سجدة، والجمهور يقولون لا تسبح له فإن فهم فبها، وإلا تستمرون معه ثم بعد أن يسلم تخبرونه بما عليه. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن لا يجوز الكلام في الصلاة، لا يجوز الكلام في الصلاة بغير ذكر الله. نعم.
ثامناً الحث على الإمام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاةً فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟
هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. الفتح على الإمام مثلا إذا كان الإمام يقرأ القرآن وأخطأ في آية اختلطت عليه القراءة، يجوز لك أنت أن ترد عليه وأن تفتح عليه، يعني تبين لهم إيش هي الآية. كذلك إذا أسقط آية كذلك تبين له. لكن إذا كان مثلا أسقط آية ثم مشى خمس آيات لا ترد، خلاص اتركه لأنه ستشوش عليه. بعض الناس مثلا الإمام ينسى الآية، يقرأ سورة ينسى الآية الثالثة يسقطها ويقرأ يمضي يصل إلى الآية العاشرة، بعض المأمومين ينبهه على الآية كام الثانية التي نسيها، هذا خطأ اتركه. لكن إذا كان قريبا لين له. أما إذا ثبتت عليه القراءة فهنا لا مانع أن تفتح عليه. نعم. إيش يسجد؟ الركوع يعني قصده. يركع. كيف يركع؟ سجود سهو يعني؟ إيه. ما الآن؟ ركع ولا سجد؟ ركع خلصها يسجد. ايوه. اذا كان احيانا مثلا الامام اختلطت عليه الايه وهو يقرا وبعض المامومين فتحوا عليه ومع ذلك لم يستدرك الامر فقال يلا خلينا نركع، فركع حتى يقطع هذا الامر لا مانع، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يقرا في الصلاه سوره المؤمنين فلما وصل الى ذكر موسى وهارون اخذته كحة فركع ولم يكمل القراءة. لا معنى. نعم.
تاسعا رمز مجد النابل عن عائشة رضي الله عنها قال قمت رمز مجد قبلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي فإذا سجد رجل فرفعتها فإذا قام رددتها.
اتفقنا عليه. يجوز أن تغمز رجل النائم مثلا إذا كان يعيقك في السجود أو لكي توقظه جاء وقت الاستيقاظ من النوم وأنت في الصلاة فلا مانع أن تغمز رجله حتى يستيقظ مثلا. نعم. عاشرا
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قرا احدكم الى شيء يذكره من الناس فاراد احد ان يجمع بين يديه فليجمع في محله فان ذلك من راسه فانما هو شيطان.
هذا الحديث رواه مسلم. يجوز لك ان تمنع من اراد المرور بين يديك وانت في الصلاه. طبعا بالاخص الاخص يعني ليس معنى المقاتله القتل. لكن اذا كنت عندك سلاح مره تضربه بالرصاص تقتله لا، وانما المقصود مقاتله يعني المنع، تمنعه بالتي احسن. فإذا أراد أن يجتاز مرة ثانية فتمنعه أقوى شوية، فإذا لم يريد تمنعه أكثر. لكن ليس معنى هذا أن تضربه. في بعض الناس إذا ما أراد ضربه واحد ضرب لكم آخر فأسقطه أرضا وصار الدم يخرج منه، مش هذا المطلوب. إنما تمنعه بالقوة، إذا أصر تمنعه بالقوة يعني تدفعه بالقوة فقط، لأن معه الشيطان. إن معه الشيطان. نعم.
هذه عشر البكاء عن عريش رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر خير المقداد
المقداد
خير المقداد وما رايتنا وراكنا الا نارم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره يصلي ويبكي حتى اصبح.
حديث رواه أحمد بن خزيمة وإسناده صحيح. يجوز البكاء في الصلاة لا مانع من هذا ولا يبطل الصلاة بل هو مطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يبكي في الصلاة، ويوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغيث، ليلة الغزوة كان يستغيث بالله ويستغيث الله سبحانه وتعالى، وكان يطلب النصر للمسلمين، وكان يصلي حتى أصبح. وفي هذا دليل على أن الدعاء والإخوة والتضرع إلى الله للنصر على العدو مطلوب، وهو يدخل في العدة، العدة الإيمانية، الدعاء من العدة. هذه هي الأمور التي يجوز فعلها في الصلاة. اقرأها بدون شرح. نعم. المشي اقرأ ما يباح فعله في الصلاة. واحدة من الأول اقرأ من أول. بس العناوين.
ما يباح فعله في الصلاة: أولا المشي للحاجة، ثانيا حمل الصبيح، ثالثا غسل الأسودين، رابعا الالتفات والإشارة المسلمة في الحاجة، خامسا البساط في ثوبه أو إخراج منزله من جيبه، سادسا الإشارة برد السلام على من سلم عليه، سابعا تدبير الرجال وتلبيس النساء للأمر يحدث بالصلاة، ثامنا الفتح على الإمام، تاسعا رمز رجل النائم، عاشرا وقاتلكم العرب الموضوع بين يدي المصلي حال الاذى البكاء.
اي نعم. هنا سؤال يقول: بعض الرجال الكبار في السن يصلون قاعدون صح؟ ها؟ يصلون قاعدين ليش؟ حال يصلون كيف قاعدين ويجعلون امامهم وسادة يسجدون عليها، فهل هذا جائز؟ طيب الانسان اذا صلى لا يستطيع السجود على الارض لعذر او مرض فلا يسجد على خشبة او على وسادة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل في بيته وهو يصلي جالس واضعا ايش على الارض امامه وسادة يسجد عليها، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم وطرحها، فاخذ ذاك الرجل خشبة وصار يسجد عليها، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم وطرحها وقال له اسجد على الارض ان استطعت والا فاومئي ماء. اذا لا تسجد على الوسادة ولا تسجد على خشبة وانما اسجد على الارض، فان لم تستطع فاومئي ماء. واضح؟ اومئي ماء. نعم. هذا الاخ يقول يسأل: هل اذا كان الباب بجانبك وطرق طارق وانت تصلي فهل تفتح الباب ام لا لما يضطرك بالحركة نحو الباب لتسعيه؟ ذكرنا هذا، جاوبنا على السؤال هذا، يجوز ان تفتح الباب سواء كان في القبلة او غيره. هل يجوز رد السلام بالاشارة في الصلاة فقط او في اي وقت؟ ايوه، بالنسبة لرد السلام بالاشارة خارج الصلاة لا، ترد بالكلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش السلام بالاشارة سواء بالرؤوس او بالاكف، لان هذا من فعل اهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بهم الا اذا كان هناك حاجة بان لا يسمعك الشخص كان بعيدا فالويت بيدك واشرت بالسلام فلا مانع، لكن اجمع بين اللفظ والاشارة. او كان الشخص مثلا اصم لا يسمعك فتسلم عليه بالكلام وبالإشارة. أما إذا كان الإنسان قريب منك فلا تشير وإنما تسلم بالكلام. نعم. أيوة، إذا كنت تقرأ القرآن وسلم عليك شخص تقرأ القراءة تقطع القراءة وترد السلام، لا ترد باليد لأنك لست في الصلاة، في الصلاة فقط ترد بالإشارة، أما خارج الصلاة للحاجة. نعم. نعم. إذا كنت في السيارة هل تسلم على الشخص بالمنبه أو بالإيش زمور هذا؟ ها؟ أو إيش يسمونه الهرم؟ الهرم. فهل تسلم عليه بهذا؟ إذا كان لا يسمعك نعم تسلم عليه بهذا وتجمع بين السلام و ضرب هذا المنبه، لأنك ممكن إذا رفعت يدك وأنت في السياقة ممكن يعني تتضرر، فتجمع بين ضرب المنبه هذا واللفظ. نعم. هنا الأخ يقول في مسألة قراءة سورة الإخلاص دبر كل صلاة، فإن العلماء قال لعله يقصد فإن بعض العلماء قال إنها من المعوذات وذكرها في كتب الأذكار. نعم، بعض العلماء قال إنها من المعوذات فلا مانع أن تقرأها دبر كل صلاة، لكن الصحيح أنها ليست من المعوذات، لأن المعوذات هي إيش؟ قل أعوذ برب الفلق تتعوذ، أما قل هو الله لا فيها تعوذ وإنما فيها الإخلاص، فيها البراءة من الشرك، فيها الإخلاص، فما تدخل في هذا. قل هو الله أحد ما تدخل في المعوذات، إذا تقرأ فقط المعوذات يعني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إيش بعد الصلاة لوجود حديث في ذلك، يعني داخلة في أذكار الصلاة. أما قل هو الله أحد ليست داخلة في هذا، إلا أنها داخلة في إيش؟ في أذكار الصباح والمساء. قال عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد والمعوذتان لم يقرأها إنسان في الصباح إلا كف الله عنه الشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكذلك في المساء. نعم. هنا يقول إذا كانت المرأة تصلي بالنساء إمامة فأخطأت فكيف يكون التنبيه عليها من النساء، هل بالتصفيق أو بالتسبيح؟ الأصل يكون بالتصفيق حتى لو كنا نساء في بيت مغلق، لكن إن تكلمت إحداهن لعدم وجود الرجال فلا مانع، وإن كان الأصل إيش؟ التصفيق. انتهت الأسئلة. تفضل. ما يبطل الصلاة؟ نعم.
ما يبطل الصلاة؟ أولاً سيقول الحدث عن عباس بن سليم رضي الله عنه عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الذي يكلم إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا يكفر أو لا ينفرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
متفق عليه. إذا تيقنت الحدث فهنا صلاتك باطلة، أما إذا شككت وكنت متيقنا أنك على وضوء ودخلك الشك فاليقين لا يزول بالشك، لا بد أن تتيقن. طيب إذا كنت متيقنا أنك على غير وضوء وشككت هل أنت على وضوء؟ إيش تعمل هنا؟ تعمل باليقين فتذهب وتتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، حين الإنسان يكون يصلي فيحس كأنه خرجه ريح، يحس كأن قطرة من بول خرجت منه وهو لم يتأكد فلا يخرج. قال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ليس معنى أن تسمع الصوت حقيقة أو أن تجد ريحا، وإنما المقصود به إيش؟ التأكد، أن تكون متأكدا مثل الذي سمع الصوت ووجد الريح فلا تنصرف. وبهذا أغلق النبي عليه الصلاة والسلام باب الوسوسة، وباب الوسوسة أيها الإخوة باب خطير، من دخل فيه فإنه إما أن يصل إلى ترك العبادة أو إلى الجنون، أحد أمرين. الإنسان اللي يخوض في الوسوسة إما أن يترك العبادة وإما أن يصاب بالجنون والشك في كل شيء، لما يشك في الصلاة يبدأ الشك هذا يتطور حتى يدخل في حياته الزوجية ومع أصحابه، إذا شاف اثنين يضحكون ليش تضحكون؟ تضحكون علي؟ يدخل الوسوسة يصير مريض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الوسواس، لا تمشي مع النص، إذا تأكدت أعيد وضوء، ما تأكد استمر في صلاتك. نعم.
ثانيا ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط،
أو شرط ترك ركن،
ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عند المبذول للعذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
بالنسبة صلاته ارجع فقط فإنك لم تصل. نعم.
ولأمره صلى الله عليه وسلم لمن رأى في ظهر بدنه لمعة أن يعيد الوضوء والصلاة.
أي نعم. إذا تركت ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها أو الطهارة عمدا وبدون عذر فلا بد أن يعني تصلح ذلك الأمر، والصلاة هنا باطلة. مثل إنسان نسي الفاتحة فلا بد أن يأتي بها إذا كان سهوا، أما إذا كان عمدا وبدون عذر فصلاته باطلة، أما إذا كان بعذر هنا ننظر في المسألة. نعم. ثالثا
الأكل والشرب عنك. قال ابن المنذر أسمع عن المنذر هذا كان الأكل والشرب في صلاة الفرض حاملا أن عليه الاتحاد وكذلك هو التطور عند الجمهور لأن ما أمر الفرض يبطل التطور.
الأكل والشرب عمدا في الصلاة مبطلها بإجماع العلماء هذا في الفرض، وأما في التطوع عند الجمهور فقط عند الجمهور يبطلها، وأما غيرهم فبعضهم رأى أنه لا مانع أنه مثلا في أثناء صلاة النافلة أن يشرب شيئا إذا كان بهذا، فقد ثبت ذلك عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان رجلا يعني عابدا شجاعا، فكان رضي الله عنه يصلي ويطيل الصلاة فيعطش خاصة في مكة الحر فيتناول شيئا من الماء ويكمل الصلاة صلاة النبي لأنه كان يطيل. فبعض العلماء قال يجوز، لكن الصحيح أنه لا يشرب ولا يأكل في صلاته لا فرضا ولا نفلا، فإذا احتاج إلى الشرب وهو في النافلة فعليه أن يتمها سريعة ثم يتفرغ ليشرب أو يأكل. نعم.
خاطرا الكلام عن جبير بن محمد
الصلاة عن زيد بن هنا يقول المؤلف الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. في هذا العنوان شيء، هذا العنوان شيء، لو قال مثلا الكلام عمدا في ايش؟ لا في الصلاة، في الصلاة. اما لغير مصلحة الصلاة يفهم منه انه يجوز ان تتكلم لمصلحة الصلاة، تقول مثل ما قلنا زيد ركعة زيد سجدة نسيت الفاتحة، فهذا العنوان عليه ملاحظة، المفروض يقول الكلام عمدا في الصلاة. أما الكلام يعني عمدا لمصلحة الصلاة يجوز منه فقط إيش؟ التسبيح، ما يجوز الكلام الذي هو خارج الصلاة. نعم. الكلام ما يجوز، تسبيح فقط. يعني تخبر المصلي اي يجوز، اذا كان انسان يصلي وانت تحتاج ذاك المصلي تخبره بشيء لا مانع ان تخبره انت مش في الصلاة. اما نتكلم عن المصلي هو الذي لا يجوز له الكلام، اما غير المصلي اراد ان يخبر المصلي لا مانع، لا مانع ان تخبره. مثلا جئت الى انسان وهو في الصلاة قلت له يا أبا فلان أنا في السيارة أنا في انتظارك، أو أنت انزل لما تنتهي من الصلاة انزل انتظرني في السيارة أنا ذاهب إلى الدكان أشتري شيء وأرجع لك، أفهمت؟ تقول له فيقول لك برأسه إشارة هكذا يحرك رأسه أي نعم فهمت لا مانع. نعم. أو مثلا كنت مع إنسان تبحث عن شيء وهو يعلم أين هو فقلت له يا أبا فلان وهو في الصلاة أين المحفظة أو أين الدفتر أريده الآن، فيشير إليك مثلا بيده مثلا، قلت أين في الدرج ولا تحت السرير ولا أين في جيبك، يقول لك بيده برأسه نعم لا مانع دي الحاجة. لا أما أن يتكلم عكلا ما يتكلم المصلي. أيوة.
خامسا الفقر. ولقد منذ الاجماع
الاجماع
ولقد منذ الاجماع على بطلان الصلاه في الفقر.
ليش؟ اولا هذا في اجماع. قد يقول قائل لا خالف بعض العلماء، نقول لان الضحك هو كلام وزياده، صح ولا لا؟ اذا كان الكلام لا يجوز في الصلاه فالضحك هو كلام وزياده وفيه استهزاء وفيه ايش يعني انتقاص للصلاه، فبالتالي هي باطله. اما الابتسام في الصلاه فمكروه، الابتسام في الصلاه مكروه لكنه لا يبطلها. هذه هي الامور التي تبطل الصلاه، اعدها بدون شرح. ايوه السادس. نعم
سادسا بروق مراه البلاغ او الحمار او كلب الاسود بين يدي المصلين وامر سجوده.
ايوه هنا تزيدون اذا لم يصلي الى ستره، هذا القيد اذا لم يصلي الى ستره، هذا القيد لابد منه. وان كيف يعني انت تصلي مثلا الى ستره ومرت امراه او امراه او هذا واحد من هذه الثلاثه وراء الستره لا تبطل الصلاه، او حتى بينك وبين الستره لا تبطل الصلاه. نعم
لقوله
صلى الله عليه وعلى
آله وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإن فإنه يبدأ بما كان بين يديه مثل عقلة الرحل، فإذا لم يكن بينه مثل عقلة الرحل فإنه يقطع صلاته بما والمرأة والكلب.
هذا الحديث سبق. إذا هذه الأمور التي تبطل الصلاة، أعدها بدون شرح.
ما
اكل الثوم والبصل ليس مكروها في الصلاة او للصلاة، مكروه فقط الاتيان الى المسجد. اما اذا اكلت بصلا وثوما هذا لا مانع منه تصلي، لكن لا تأتي الى المسجد، لا تأتي الى المسجد لصلاة الجماعة حتى تذهب هذه الرائحة الكريهة التي تؤذي المصلين. هنا طيب نسي قراءة الفاتحة. أيوة يعود إلى الفاتحة. أيوة إما يكمل أو يقرأ من جديد أو يقرأ سورة أخرى، هو بالخيار، لكن لا بد من قراءة الفاتحة. نعم لأن الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. نعم الأخ يسأل ما هو الدليل على الإجماع على الضحك؟ أيها الإخوة إذا أجمع العلماء على شيء لا نسأل عن الدليل، إذا ثبت الإجماع لا نسأل عن الدليل، لأن الإجماع حجة. من بعض الشباب ما شاء الله ممن يقول نحن على الكتاب والسنة والدليل وكذا، إذا قل لهم الإجماع قال إيش الدليل؟ لا هذا خطأ، إذا ثبت الإجماع ليس ادعاء، ثبت خلاص سلم له، لأن الأمة لا تجمع على إيش؟ على ضلالة، وهم أجمعوا على دليل ممكن نحن لا نعرفه. واضح أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة جدا في العلم. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله صلاة التطوع في الدرس القادم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيز إلى صلاة التطوع. نعم. التطوع معناه كل طاعة ليست بواجبة، هذا المقصود بالتطوع في كتب الفقه، كل طاعة ليست بواجبة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى للمسلم أن شرع له التطوع حتى يكمل ما قد يكون دخل على الفريضة من نقص، ولكل عبادة فريضة وتطوع، والصلاة فيها فريضة فيها تطوع، الصوم فيه فريضة فيه تطوع، الزكاة فيه الزكاة الواجبة فيها الصدقة صدقة التطوع، والحج حج الفرض، والعمرة الواجبة، وهناك الحج التطوع وعمرة التطوع وهكذا. إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لنا التطوعات في العبادة حتى يصلح ما قد هذا التطوع ما قد يكون دخل من نقص على الفريضة. من فضائل التطوع ما جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت أو صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يعني إذا كانت فاسدة فإنه قد خاب وخسر، لكن إن كانت القناة صحيحة ولكنها ينقصها شيء من مكملاتها فيقول الرب تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبد من تطوع فتكمل بها من سقط أو من سقط من الفريضة، ثم يكون سائر عملي على ذلك. هذا دليل على أن التطوع ليس فقط في الصلاة بل في سائر العمل. نعم.
استمر
كونها
باب قول النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا روى احدكم القران في مسجده فليجعل اليه مسجدا من صلاته فان الله جعل مسجده من صلاته من نور.
رواه مسلم. من فضائل التطوع انها تكون سببا لادخال النور الى البيت، فلذلك يستحب لك يا اخي المسلم ان تجعل النوافل في البيت. نعم.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاه في البيوت فان خير صلاه النفس في بيته الا الصلاه المكتوبه.
متفق عليه. عليك ان تجعل في عليكم بالصلاه في بيوتكم. عليكم بالصلاه في بيوتكم. لماذا؟ فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه. وما نراه اليوم من كثير من المسلمين انهم لا يصلون في بيوتهم النوافل، طبعا الذين يحضرون المساجد، فتراهم اذا صلوا في المسجد يقومون بعد الفريضة ويصلون الرواتب، حتى إنهم يمنعون الإنسان من الخروج من المسجد بسبب وقوفهم. الأفضل أن تترك الفريضة للمسجد وتترك أداء النوافل في البيت، ففي هذا فوائد كثيرة. نعم.
المعرفة
التطوع نوعان، مطلق ومقيد. المطلق هي النوافل التي ليس فيها حد، يعني لم تقيد بحد ولم تقيد بوقت ولم تقيد بحال، وإنما تؤديها متى ما أردت وبالعدد الذي تريد، هذه مطلقة. والمطلقة يستحب الإكثار منه في كل وقت، النافلة المطلقة يستحب الإكثار منها في كل وقت. فقد سأل ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخدمه، فقال له سني حاجتك، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، ألا تريد غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام يعني أكثر من إيش؟ إيش معنى أكثر من السجود؟ أي من الصلاة. فإذا النافلة المطلقة يستحب ويسن الإكثار منها في كل وقت، إلا طبعا إذا كان هناك وقت كراهة، كراهة الصلاة أو تحريم الصلاة. هذا للنافلة الإيش؟ المطلقة. وأما المقيد فهو نوعان. المقيد نوعان، مقيد بما شرع تبعا للفرائض وهي الرواتب. قيدت بإيش الرواتب؟ ألصقت بالفرائض إما قبل وإما بعد. والثاني ما شرع مقيدا بوقت كصلاة ايش؟ الاستسقاء، صلاة ايش؟ الاستسقاء، صلاة الاستخارة مقيدة، لا صلاة الاستخارة مقيدة بحال، ما هو مقيد بوقت مثل صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف على القول لأنها تطوع، وإن كان القول الصحيح أنها فريضة. ما هو مقيد بحال مثل صلاة الاستخارة، صلاة الحاجة، صلاة ركعتي الوضوء، سنة الوضوء، فهكذا. إذن هذا المقيد، فالمقيد يؤديه المسلم، التطوع المقيد يؤديه المسلم على حسب ما قيد به. وأما المطلق فقلنا يستحق إيش الإكثار منه في كل وقت، لكن ما هو الأفضل بالنسبة للتطوع المطلق؟ هل الأفضل أداؤه بالليل أو أداؤه بالنهار؟ نعم، أداؤه بالليل، التطوع الليلي أفضل من تطوع النهار، ويدخل في ذلك الصلاة بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء التطوع هذا يدخل في صلاة الليل، فهذا التطوع أفضل من التطوع بين الظهر والعصر. كلاهما تطوع، التطوع مطلق، لكن الليلي أفضل من النهاري. طيب، وأما المقيد متى يكون أفضل؟ المقيد يكون أفضل في الوقت الذي قيد به، في الوقت الذي قيد به، يعني عندك صلاة راتبة قبل الظهر وتريد أن تتنفل فتترك الراتبة وتتنفل تنفل مطلق، هذا خطأ، الأفضل أن تفعل إيش؟ أن تصلي الراتبة. هنا أو في الحال الذي قيد بها، فتحية المسجد للداخل ولو في النهار أفضل من صلاة الليل، وسنة الوضوء ولو في النهار أفضل من صلاة الليل لأنها مقيدة بسبب. المهم التطوع كما قلنا قسمان، مطلق ومقيد. هذا الكلام أخذته بالمعنى من فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، كيف تكون الصلاة المقيدة، التطوع المقيد؟ كنا المقيد قسمان من ناحية التأكيد وغيره، صلاة مؤكدة أي تطوع مؤكد وتطوع غير مؤكد. التطوع المؤكد ذكرها المؤلف هنا ونذكرها باختصار ثم نأتي إلى الشرح. عندنا بالترتيب، آكد النوافل، ايش آكد النوافل؟ ايه ايش هي؟ ايه بس يعني ترتيبها ايش هي؟ صلاة الفجر او الرواتب او الوتر او نعم نريد ترتيب. نعم، الوتر آكد، آكد النوافل الوتر، حتى ان بعض العلماء قال بوجوبه، لكن الصحيح انه سنة مؤكدة. طيب قبل الوتر الكسوف على القول بانها نافله، ثم الوتر، ثم الرواتب. الرواتب اللي هي ملصقه بايش؟ في الفرائض. إذن عندنا الرواتب، بعدها الاستسقاء. عندنا الاستسقاء. إذن الكسوف على القول بأنه سنة، ثم الوتر، ثم الرواتب، ثم الاستسقاء، ثم التراويح. إذن الكسوف واحد، وإن كان الكسوف كما قلنا واجب، لكن على القول بأنه سنة فهو آخر هذه النوافل. ليش؟ لأن الكسوف أيها الإخوة أولا تصلى إيش؟ جماعة. ثانيا فيه استغاثة بالله ولجوء إلى الله وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الوتر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك صلاة الوتر لا في السفر ولا في الحضر. ثم الرواتب، ثم الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا من الله، ثم التراويح. طيب نبدا الان بالمؤكده، وان كان المؤلف اقصر صلاه الوتر المفروض كان يبدا بصلاه الوتر ثم الرواتب، هو بدا بالرواتب لعله أسفل الوتر في الرواتب. نعم.
المؤكدة عشر ركعات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الصبح، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. كانت سارة يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
كانت ايش؟ ساعة.
ساعة لا يدخل على
النبي صلى
الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة انه كان اذا اذن المؤذن قرع الفجر صلى ركعتين.
رواه البخاري وهذا لفظه، ورواه الترمذي بنحوه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدر اربعا قبل الصبح وركعتين قبل الغداء.
رواه البخاري وابو داود والنسائي. طيب الرواتب بدا الان شرع المؤلف في ذكر الرواتب، والرواتب جمع راتبه وهي الدائمه، سميت راتبة لأنها دائمة مستمرة راتبة، وهي تابعة للفرائض إما قبلا وإما بعدا وإما لهما معا. واضح؟ طيب المؤكدة هنا يذكر المؤلف أنها عشر ركعات لحديث ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر ركعات فذكرها. هذا قول. هناك قول آخر للعلماء أن المؤكدة اثنتا عشرة ركعة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت، مش موجود عندكم، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. طيب ورواه الترمذي وزاد. الآن رواية الترمذي فصلت، رواه الترمذي وزاد: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وقال الترمذي حسن صحيح. إذا ركعتي الفجر عجمعي وإيش أربعا قبل الظهر كم صاروا، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. إذا حافظت على هذه التطوعات الله تعالى يبني لك بيتا في الجنة. طبعا بعض الناس يقول أنا يعني أتهاون في الفريضة وأصلي 12 ركعة فالله يبنيني بيتا في الجنة، وهذا خطأ، لأن يعني الله لا يقبل نافلة إذا أهملت الفريضة. إذن القول الصحيح أيها الأخوة أن الرواتب المؤكدة 12 ركعة، وهذا هو القول الصحيح. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها عندكم في الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. هذه مؤكدة، مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها ويحافظ عليها. وهناك رواتب تابعة للفرائض لكن غير مؤكدة، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها وإنما حث عليها فقط، أو أنه فعلها أحيانا، هذا الفرق. إيش هي؟ نعم، غير المؤكدة.
غير المؤكدة ركعتان قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء.
نعم، ومنه 4 قبل العصر. نعم. جاية، أيوة.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
إيش؟ مغفل.
مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لأن كل أذانين صلاة، لأن كل أذانين صلاة، ثم قال الثالثة المساء. متفق عليه. إذا يستحب لك أن تصلي ركعتين قبل صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، هذه راتبة لكنها غير مؤكدة. نعم. وتستحب
المحافظة على 4 قبل العصر. عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم عن الملائكه المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.
ايوه، هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأً قبل العصر
4. هذا الحديث رواه الترمذي كذلك ورواه أبو داود وهو حديث حسن. إذا يستحب لك أن تحافظ على 4 قبل العصر لكن غير مؤكدة، غير مؤكدة. هذه الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة، هذه أول شيء الرواتب. طيب، هنا عنوان: ما هي، هناك بعض الآيات كان يخص بها النبي عليه الصلاة والسلام بعض النوافل. نعم.
ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلوات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
هذا الحديث صحيح، رواه ابن خزيمة وأحمد وابن ماجه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد،
رواه مسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما أقول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآيات التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون،
رواه مسلم وغيره. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال
عنهما
رضي الله عنه قال: ما أحصى
ما أحصي
ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بركعتين بعد المغرب بركعتين قبل الفجر قل بأنه الكافرون
هو مسلمي وهو حديث حسن صحيح. إذا يستحب لك يا أخي أن تقرأ في صلاة الفجر اللي هي السنة قبل الفرض تقرأ بركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وفي ركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص. ويستحب أن تقرأ كذلك أحيانا في صلاة الفجر ركعتين فجر هي السنة تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره التي في سورة البقرة آية. وفي ركعة الثانية الفاتحة وآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الآية هذا في صلاة الفجر. وأما في صلاة الركعتين سنة المغرب فيستحب أن تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وقد أبدى بعض العلماء نكتة يعني فائدة من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين السورتين في أول النهار وفي آخر النهار فكأنه يريد أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يومه بالتوحيد وبالبراءة من الكفر والكافرين ويختم أو يبدأ ليله بإيش بالتوحيد وبالبراءة من الشرك وأهله. واضح أيها الإخوة هذا من فوائد قراءة هاتين السورتين في أول النهار وفي أول الليل. طيب الوتر الوتر هذا من السنن إيش المؤكدة من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. نعم.
المسك حكمه وفضله. المسك سنة مؤكدة حتى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه عن أبي هريرة.
هنا لو زدتم حتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وواظب عليه هذا يجعله ايش سنة مؤكدة وواظب عليه في السفر والحضر هذه كلها من اوصاف سنة ايش المؤكدة. نعم.
النبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله بكم بكم محب البكر.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال ان المسلم ليس بحسن ولكن صلاتكم ممسوحه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى ثم قال لعل القران توكله فان الله رسول يحب اللطف.
هذا الحديث صحيح رواه الترمذي وغيره. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر فقال إن الله وتر يحب الوتر إن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ويحب صلاة الوتر. وقال علي رضي الله عنه إن الوتر ليس بحتم يعني ليس بفريضة ولا كصلاتكم المكتوبة يعني لا يصل إلى في الحكم إلى درجة صلاة الفريضة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى يعني حافظ عليه ورغب فيه حيث قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر خاصة حفظة القرآن الذين يصلون بالليل عليهم أن يختموا صلاتهم التطوع بالوتر. نعم. متى وقته؟
يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهو كل الأخير من الليل أفضل.
هو له وقتان أو له وقت ممتد من بعد صلاة العشاء إلى الفجر لكن الأفضل أن يوتر الإنسان في الثلث الأخير من الليل. ليش؟ هذا الوتر في آخر الليل أفضل لأنه وقت النزول الإلهي. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر.
أي نعم، متفق عليه. يعني تستطيع أن توتر في كل الليل في أي وقت شئت، في أول الليل يعني قبل ما تنام، أو تنام ثم توتر في وسط الليل أو في آخر الليل، كل ذلك جائز. نعم.
يستحب تأجيل أول الليل لمن
خشي
أن لا
يستيقظ آخره، كما يستحب تأجيله إلى آخر الليل لمن ظن أنه سيأتي آخره. نعم. هنا في حديث، هذا الكلام فيه حديث لم يذكره المؤلف، رواه أبو داود، وخص فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، ومن لم يطمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الفرق. كثير ما يسأل بعض الناس متى أوتر، فنقول له على حسب حالك، فإن كنت ممن يستيقظ في آخر الليل دائما فأترك الوتر إلى آخر الليل، أما إن كنت لا تستيقظ إلا مع أذان الفجر فنقول لك أوتر قبل أن تنام. نعم.
قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن بكر رضي الله عنه: متى توتر؟ قال: توتر قبل ان انام. فقال عمر: متى توتر؟ قال: انام ثم اوتر. قال: فقال لابن بكر: خذت بالحزم او بالوثيقه؟ فقال لعمر: خذت بالكوفه.
رواه ابن خزيمة وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن صحيح. كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ يعني أنت حازم لأنك تخاف أن لا تقوم إلا مع أذان الفجر فتوتر قبل أن تنام. وأما عمر فقال له: أنا ثم أقوم إلى الوتر. فقال: أخذت بالقوة. يعني كلاهما جائز. نعم.
وعن أسد عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة محترضة على فراش، فإذا أراد أن يوتر أقبلني فأوترت.
أي نعم. هذا الحديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل وعائشة راقدة على الفراش، فإذا أراد أن يوتر أيقظني، أيقظ عائشة فأوترت مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلت الوتر في ذلك الوقت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان يؤخر الوتر إلى آخر الليل. وهنا نستفيد شيء، وهو إذا كانت مثلا كنت ممن يصلي بالليل، وإن كان صلاة الليل اليوم ذهبت مع الأسف بسبب كثرة السهر، فإذا كنت ممن يصلي بالليل وتعرف أن زوجتك متعبة طول اليوم تشتغل في البيت، طبعا النساء التي يشتغلن في البيت طبخ وهذا تربية الأولاد ورعاية البيت، فلا توقظها لكي تصلي معك، سوف تنام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يوقظ عائشة، وإنما كان هو الذي يتنفل في الليل. ويستحب لك أن توقظ أهلك أحيانا إذا عرفت أنهم نشيطين، وحتى لا يغفلوا عن ذكر الله بالليل. نعم. ايوه معترضة مثل الجنازة. اي نعم. عدد ركعات الوتر.
عدد ركعات الوتر
وصفته. نعم.
قبل الفتن للمسلم صالحا. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا فتي احدكم
فاحدكم فاعل
احدكم صلى ركعه واحده يوسف له ما تصلى.
متفق عليه. يجوز ان توتر بركعه سواء صليت قبلها ركعات ام لا. هنا في خلاف، بعض العلماء يقول لا توتر بواحده الا اذا صليت قبلها ركعتين او اكثر، كيف توتر بواحده فقط؟ وهناك علماء اخرون قالوا لا مانع، صلي العشاء ثم توتر بركعه واحده فقط. اذا كنت مثلا ما صليت ركعتين، يعني صليت ركعتين سنة، سنة العشاء، ثم قبل أن تنام بعد وقت أردت أن توتر بركعة جائز، ما في شيء. سيأتي نعم. أو ترك قبل أن تنام ثم استيقظت قبل الفجر وأردت أن تصلي، تصلي ما شئت ولا توتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. نعم. إذن يجوز أن توتر بركعة، ويجوز إيش؟ أن يوتر،
يجوز أن يوتر بثلاث وخمس أو سبع أو ست. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا تسأل
عن حكمهن وقولهن، ثم يصلي ثلاثة.
متفق عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر في الليل بإيش؟ لا يزيد على 11 ركعة. إذن يجوز أن توتر بثلاث فقط أو بخمس فقط أو بسبع فقط أو بتسع أو بإيش؟ بإحدى عشرة. نعم. وعنها
عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوسم من ذلك بالخمس،
هذا حديث رواه مسلم وغيره. كيف هنا صلى من الليل 13 ركعة وفي الحديث اللي قبله قالت لا يزيد في رمضان على ولا في غيره على 11 ركعة؟ ما في تناقض، كان يصلي 11 ركعة، أما الركعتين فحملهما بعض العلماء لدليل في ذلك على ركعتين ايش؟ استفتاح صلاة الليل، يصلي ركعتين خفيفتين ثم يطول في الباقي، يطيل. وهناك من حمل على ايش؟ ركعتي سنة العشاء، وهناك من حمل على ان ركعتي سنة الفجر، واقرب الاقوال أنها ركعتين خفيفتين قبل صلاة الليل، يعني قبل ما تبدأ صلاة الليل اركع ركعتين خفيفتين كأنها إيش؟ ها؟ يعني مثل ما يقولوا بدون تشبيه تسخين، تسخن يعني نفسك وتهيئ نفسك للصلاة، ركعتين خفيفتين ثم الركعتين اللتين بعدهما أو الأربع تطيل فيها، تطيل 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 وهكذا. نعم.
وعن رضي الله عنه قالت: كنا نحب له صلى الله عليه وسلم سواكه خطأ.
ما بقي لك إلا الفتحة. نعد فعل سواكه ايش؟ نعد فعل، اين الفاعل؟ محذوف تقديره نحن، ايوه وين المفعول به؟ سواكه وطهوره مفعول به، اذا يكون منصوب، المفعول به منصوب. ايوه كنا لأننا مش متعودين على الكلام البطيح، نتكلم بالعامية، ولذلك مهما يكون الإنسان يعرف اللغة والنحو لما يجي يستعمل يقرأ يتلعثم إلا من رحم ربي. ليش؟ لأن ما في حياتنا اليومية ما نتكلم بالفصحى، نتكلم بالعامية. وهناك مع الأسف هنا يعني نفتح قوس دائما، هناك دعوة شريرة لإحياء وتشجيع عامية في البلدان العربية، بل هناك من الناس من يقول علينا أن نترك العرب يتكلمون باللهجات المحلية وتركونا من هذا الفصحى. يعني اللبناني يتكلم باللهجة اللبنانية، والسعودي باللهجة السعودية، والإماراتي باللهجة الإماراتية، والمغربي باللهجة المغربية. هذا خطأ، هذه دعوة خطيرة فيه ضرب للغة العربية. أما اللغة العربية الفصحى فبها يتفاهم المسلمون، وخاصة المسلمون العرب. يعني اللغة تستطيع بها أن توحد الأمة في التخاطب. فعلينا أيها الإخوة أن يعني نحاول الإنسان أن يتكلم باللغة الفصحى، واستطاع إلى ذلك سبيلا، ولا ننهزم أمام الذين يسخرون. بعض الناس إذا سمعوا إنسان يتكلم بلغة الفصحى يضحكون، يسخرون منه مع الأسف. طيب تعيد الحديث. وعنها
وعنها رضي الله عنها قالت: كنا نعيش له صلى الله عليه وسلم واتقوا
وطهورا. نعم. فإيش؟ ليش سكن تسلم؟ أذكر أن أحد المدرسين الذين كانوا يدرسوننا أمر بعض التلاميذ، قالوا اقرأ، فكان التلميذ هذا يقرأ ويسكن، قالوا ليش سكن؟ قال سكن تسلم، قال سكن تجهل. أنا قال أنا أستاذ قدامك، يعني تكلم واقرأ، وإذا أخطأت أنا سأوجهك، أما إذا سكنت ستبقى على أخطائك. فإيش؟ فيتسوك، ما يتسوك، ما في شيء قبل الفعل يجعله منصوبا. الأصل في الفعل أن يكون إيش؟ فعل مضارع، يكون إيش؟ مرفوع. ما في شيء قبله مثلا إن ولا أن ولا لكن ولا جاز من الجواز، ما في، فتجعله مرفوعا على طول. فيتسوك ويتوضا. نعم. فايش؟ ليش؟ الان قلنا القاعده نسيتها، فيذكر. الاصل في الفعل المضارع مرفوع، ما في شيء قبله يلزمه او ينصبه. نعم. نعم. ايوه نعم. كيف ينهض؟ ايش؟ مرفوع ولا مجرور؟ ينهض. نعم. رجعت الى النص. فيذكر الله. يا بني، هذا احد التابعين كان يسأل عائشة فكانت تقول له يا بني. نعم.
لما سلم نبي الله
صلى الله عليه وسلم، نبي
الله صلى الله عليه وسلم واخذ اللحم،
اخذ اللحم يعني صار بدينا، لان يعني الانسان كلما كبر في السن يصير بدين. ليش؟ لانه تقل الحركه، يعني كلما الانسان قلل الحركه يصير ايش؟ بدين. ولذلك الانسان اذا كثر الحركه من مشي ورياضه يخل فيه الشحم، نعم.
وأخذ الناس أوثر
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان ما كان عنده شحم, يعني ما كان في سمين النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هذه أعراض الشيخوخة. واضح؟ لا تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمينا, لا, النبي صلى الله عليه وسلم كان جسمه جسما يعني مميزا عليه الصلاة والسلام, وكان جسما جسم رجل قوي شجاع. أي نعم, ليس مثل الأجسام بعض الناس. ومن علامات الساعة أن يكثر في المسلمين السمن, أن يكثر فيهم إيش؟ السمن. والسمن أيها الإخوة ليست يعني شيء يمدح به الإنسان, لا, إذا رأيت نفسك بدأت تسمن عالج نفسك بالرياضة وغير ذلك من الأمور النافعة. طيب, وأخذ اللحم أوتر بإيش؟ بسبع, وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني, رواه مسلم وغيره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صار يوتر بسبع. نعم, فإن أوتر حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الوتر, يعني الوتر الثلاث ركعات الأخيرة يقرأ فيها في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى, وفي الثانية قل يا أيها الكافرون, طبعا دائما بعد الفاتحة, وفي الثالثة قل هو الله أحد في ركعة ركعة. نعم, يستحب كذلك في الوتر أن تقنت, تقرأ دعاء القنوت, لكن دعاء القنوت هذا لا تقرأه كل ليلة, بل اقرأ واترك, ادعو دعاء القنوت لصلاة الوتر واترك, مش دائما طول السنة, لا, اقرأ واترك. لماذا؟ لأن هذا القنوت لم يرد إلا عن علي بن أبي طالب رضي الله, عن الحسن بن علي رضي الله عنهما, وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قليل, فلذلك حمله علماء الحديث على أن القنوت في الوتر يكون أحيانا وليس دائما. نعم, في رواية ولا يعز من عاديت. نعم, هذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. هذا هو الدعاء, الدعاء القنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم علمه من حسن بن علي, هذا هو. أما ما نراه من بعض الأئمة خاصة في صلاة رمضان, في صلاة تراويح في رمضان, فإنهم يقنتون في الوتر ويزيدون, بعضهم ساعة, بعضهم نصف ساعة, بعضهم ربع ساعة, حتى يكاد بعض المصلين أن يغشى عليهم ويسقطوا, ويزيدون أدعي اللهم كذا وتفصيلات تدقيقات تحليلات, كأنه إيش؟ مش دعاء. بعض الناس في أثناء الدعاء يريد أن يمرر رسالة للناس, يعني من الشيء واقع في الأمة, فهو يدعو وكأنه إيش؟ يمرر رسالة لخطأ, خطأ مثال دعاء القنوت, قنوت الوتر يدعو بهذا الدعاء فقط ولا يزيد, وإذا زاد يزيد شيئا خفيفا مما ورد أما سمعنا بعض الأئمة في صلاة الوتر في رمضان اللهم إيش عليك بالكفار إيش وصلت عليهم طوفان نوح رحنا فيها نحن معهم كيف صلت عليهم طوفان نوح وإيش وريح عاد ما أدري إيش وكذا وتفصيلات تدقيقات اللهم جمد الدماء في عروقهم ويتم أولادهم وتفصيلات اللهم دمرهم وزلزلهم وخلاص انتهى الأمر أهلكهم وأنجي المسلمين يكفي ليش التدقيقات هذه. أما في الدعاء قنوت النوازل فتدعو قنوت النوازل تدعو بما يناسب النازلة ما يناسب مثلا حدثت نازلة مصيبة على المسلمين تدعو لرفعها واضح تدعو لرفعها ما تدعو أشياء أخرى تدعو فقط النازلة ولا تطيل على الناس حتى يكاد بعض الناس يغشى عليها. ثانيا التلحين في الدعاء كأنه يقرأ القرآن خطأ الدعاء يكون بصوت عادي اللهم اغفر اللهم اهدني في من هديت وتولني مش اللهم اهدنا في من هديت وتولنا ايش تقرأ القرآن هذا الدعاء مش قالت على ورتلي القرآن ترتيلا واضح ايها الإخوة والحق يعرف بإيش بالحق وليس بالرجال لأن بعض الناس على طول يقول إما كبار يفعلون ذلك العبرة بإيش تعرف الحق تعرف أهله نعم والسنة
لهذا أن يكون قبل الحديث بل من سعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. السنة في قنوت الوتر أيها الإخوة أن يكون قبل الركوع هذا هو هذا السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في الوتر قبل الركوع. فإن أراد إنسان أن يوتر بعد الركوع جائز كذلك أحيانا لماذا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل أوتر ايش بعد يعني قانت في الوتر بعد الركوع لكن ما دام هناك حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا احب الينا هذا احب. فاذا صليت مع امام يقنت بعد الركوع فاقنت معه لا مانع نعم
من يشعر بالقنوت في الطريقه الا بالنازل
قنوت النوازل يجعل بعد الركوع في اخر ركعه في كل صلاه اي صلاه تقنط في الفجر تقنط في يعني صلاه الصبح او في الظهر او في العصر او في المغرب او في العشاء كل ذلك جائز هذا في قنوت ايش قنوت النوازل نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قدم في رحلته.
هذا حديث رواه البخاري. نعم نعم. هنا ايش لا في قنوت النوازل خطأ أن تدعي اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت خطأ اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره هذا يكون في إيش في الوتر يعني بعض الأئمة يخلط بين هذا وهذا دعاء النازلة تدعو للنازلة فقط مثلا المسلمون مضطهدون في مكان ترفع يديك في آخر ركعة من صلاة الفريضة مع المأمومين أو إذا صليت وحدك كذلك تقنط وتدعو اللهم أنجي المسلمين من المكان الفلاني اللهم أهلك أعداء الدين الذين يحاربون أولياءك ويكذبون رسلك فقط ما تجيب اللهم ما أدري إيش من لم يكن متزوجا فزوجه ومن لم يكن ومن كان عليه دين إيش دخل هذا فيها تدعي النازلة فقط. نعم. أما القنوت
في الفجر أبدا بدعة.
القنوت في الفجر دائما بدعة. قد يقول قائل كيف تقول بدعة يا أخي أنتم متشددون؟ مش نحن اللي قلنا بدعة؟ في صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. اسمعوا ما يقول. نعم.
ثم صرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك الأشجعي سعد بن خالد رضي الله عنه قال: قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء في الكوفة نحو مصطفى فيهم.
يعني ها هنا في الكوفة يرجع على إيش؟ علي. لأن يعني علي رضي الله عنه انتقل من المدينة يوم صار أمير المؤمنين انتقل من المدينة إلى الكوفة صار هناك مقيما هناك فقال نحو من 50 يعني أقمت 5 سنين تصلي مع علي بن أبي طالب في الكوفة. أما ليس معنى 5 سنين مع عثمان وعمر أبي بكر. لا نعم
فقال يا بني
أي بني
أي بني
محدث. نعم رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن هذا الصحابي رضي الله عنه سمى القنوت في الفجر سماه إيش؟ بدعة فلا يفعلها المسلم. لكن إذا صليت وراء إمام يقنت ويراه أنه سنة لأن هناك بعض الأئمة مثل الإمام مالك الإمام الشافعي يرون أنه سنة وهم مأجورون رحمهم الله اجتهدوا ما نقول مأجورون لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله إيش؟ أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. المقصود بالحاكم يعني الذي يحكم في قضية ويجتهد في قضية مش الحاكم فقط الحاكم يعني الذي يحكم المسلمين لا. إذن الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى لما قالا بسنية أو بجواز القنوت في الفجر فإن ذلك عن اجتهاد لما بلغهم من أدلة. لكن الراجح في هذه المسألة أن القنوت في الفجر ليس من السنة وإنما القنوت فقط في الوتر غالبا مش دائما وفي النوازل في الفرائض. نعم.